الأبرار كتاب الله رائدهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي، حياكم الله بالسلام، وبلغني وإياكم دار السلام. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا. ما زلنا شيخنا مع ما ابتدأناه في الحلقة السابقة عن ضوابط العقود المتداولة في البيع والشراء، وكنا قد تكلمنا عن مسألتين، مسألة حفظ الملكية، واستبدلناها بهذا الاستبدال الشرعي ألا هو عقد الرهن، وتكلمنا أيضا عن ما يسمى بغرامة التأخير، واستبدلناها أيضا بالاستبدال الشرعي ألا هو حلول باقي الأقساط. فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا من ضوابط العقود، هذه الأشياء من ضوابط العقود.
نعم.
هناك أيضا أشياء أخرى تحتاج إلى بعض الضوابط.
طب شيخنا، نبدأها بعد أن نأخذ هذا الاتصال. أختنا أم أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفض صوت التلفاز يا أختي وتكلمي، تفضلي.
ما خفضته أنا.
تفضلي سؤالك.
ألو.
أيوة نعم، تفضلي.
بدي أسأل الشيخ سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
جوزي بعمل بعمله يعني مع زملائه، بيشتري بطاقات خلوية، إحنا من الأردن، بيشتري بطاقات خلوية مدفوعة مسبقا، هي بتكون مبلغ محدد يعني، بيجوا بدهم يبيعوها لآخر الشهر، يعني كيف اليدين لآخر الشهر بمبلغ يعني زيادة دينار، بعلم يعني بعلم الشخص اللي بدهم يبيعوه، وهاي الزيادة بتعتبروها ربا، يعني تعتبر ربا هاي الشغلة. وشو اسمه؟ وفي سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا اختي.
الو.
تفضلي، شو سؤالك؟
هل يجوز ان نعم؟ الو.
سؤالك.
الو.
تفضلي.
السؤال الثاني انه جاد بده يقترض مال من شخص معروف، يعني بعرف انه ماله فيه شوية ربا، وهو بس بده يسد المبلغ، ما بده يعني يكون فيه ربا، فبجوز انه يقترض من هذا الشخص ولا لا؟
يعني هذا الشخص اللي زوج بيقترض منه في ماله بعض الربا.
ايوه، بس جاد بس بده يسد اياه، ما راح يكون فيه ربا.
نعم.
طب وبالنسبة للبطاقات يا شيخ انت؟ الو.
الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ.
من ضوابط العقود، ننظر هنا مسألة تسلم المبيع، وأن يكون موجودا حين العقد، وأن يكون مقدورا على تسليمه. وجدنا بعض البنوك تقوم بما يسمى بالتورق المصرفي. والتورق المصرفي يعني أن الذي ذهب إلى البنك الإسلامي لم يذهب للشراء، إنما أراد النقود.
نعم.
ويريد من البنك الإسلامي أن يوجد له مخرجا بحيث يستطيع أن يأخذ نقودا بطريقة حلال وليس بطريقة القرض الربوي.
نعم.
فالبنك الإسلامي الذي يفعل هذا يلجأ إلى ما يعرف بالتورق المصرفي، بمعنى أن يجعل العميل الذي يريد النقود يشتري سلعة من البورصة، يقول عندنا مثلا سلعة كذا ثمنها كذا نقدا وثمنها كذا تقسيط.
نعم.
فقل له اشتري هذا بالأجل بمئة وعشرين مثلا. اشتريت؟ يقول نعم اشتريت. هل تبيعه نقدا بمئة؟ يقول نعم. إذن اكتب أنك بعت، وقع على هذه الأوراق، وقع الأول بالشراء ثم وقع بالبيع بمئة ويأخذ المئة. بالنسبة للبورصة لا يستطيع لا هو ولا البنك أن يتسلم هذا الجزء من المعدن،
السلعة اللي هو بيبيعه هذه لا يستطيع أن يتسلمها.
لماذا؟ لأن السلع في البورصة تتكون كالآتي: عندما تأتي سلع في المخازن، لأن السلع ليست موجودة في نفس البورصة وإنما موجودة في مخازن، المخازن قد تكون بعيدة عن البورصة.
نعم.
بكثير. فتأتي هذه السلعة فيقوم مخزن أو المخازن التي توضع فيها هذه السلعة بوزن ما وزن 25 طن، يعني الوزن كل كمية تكون من 25 طن، 25 ألف كيلو.
نعم.
لا يوجد غير هذا،
يعني وحدات أقل وحدة 25،
ليس أقل ولا أكثر، هي 25.
نعم. وحدات كلها متساوية،
متساوية، قد تقل كذا كيلو تزيد كذا كيلو كذا، يعني سهلة هذه.
نعم.
ثم تكتب كل البيانات، الوزن الحقيقي 25 وكذا جرام وكذا كيلو تكتب، أو أقل بكذا تكتب، ثم تخزن في مكان معين، ويكتب ما يتصل بالسلعة يكتب بالتفصيل ويوضع على الحاسب الآلي في الكمبيوتر، بحيث أن أي أحد يذهب إلى المخزن هذا ويطلب يعرف السلعة أين هي، وهل بيعت أم لا تزال موجودة، ويعرف كل شيء عنها.
نعم.
البائع بالخمسة وعشرون طنا ومضاعفاتها، ولا أحد يذهب لخمسة وعشرين طن، لأن البيع هنا بالمليارات أو مئات الملايين أو ليس بالألاف أو مليون أو كذا، لا ليس هكذا.
نعم.
فإذا هنا السلعة حتى يمكن أن تتسلم لابد أن يكون المشتري تشتري كمية من مضاعفات الخمسة وعشرين طن من المضاعفات، ثم يكون ممن يتعامل مع البورصة وله الحق في التسلم من المخازن، وهذا لا يكون إلا السماسرة الكبار. إذن من ذهب إلى البنك الإسلامي لأنه يريد 10,000 أو 50,000 أو 100,000 لا يستطيع أن يتسلم شيئا ولا أن يشتري. إذا القدرة على التسليم غير موجودة، وجود المبيع حين العقد هذا غير موجود، هذا غير موجود، ولذلك المجامع انتهت إلى عدم جواز التورق المصرفي.
طب شيخنا، هذا بيكون في بورصة السلع والمعادن فقط أم في كل البورصات؟
في جميع البورصات.
في جميع البورصات.
ما البورصة عبارة إيه؟ يعني بورصة السلع والمعادن، لكن هناك أشياء أخرى، مثلا هناك بورصة البترول هذا نظام آخر، بورصة الأوراق المالية هذا نظام آخر.
نعم.
إنما السلع والمعادن لا توزن، الأوراق المالية الأسهم والسندات لا توزن.
نعم.
إنما كميات معينة.
طيب شيخنا، نرجع لهذا التفصيل، لكن نستقبل أخونا أبو عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
من فضلك عايز أسأل الشيخ لو سمحت، أنا كنت شريت أسهم في أحد الشركات، وبعد ما اشتريتها عرفت إن هي شركة مختلطة، أسهم مختلطة. دلوقتي الأسهم نزلت الثلث، سعرها نزل الثلث دلوقتي، فأنا عايز أخرج منها، بس أنا عايز أرجع مالي كله، فهل يجوز لي أن ننتظر لغاية لما السعر يرفع وأبيع الأسهم داني وأرجع رأس مالي؟ وهل يجوز أن أنا أخذ الأرباح أحسبها من فرق السعر وأحتفظها عندي لغاية لما لما احصل على مالي كله. وجزاكم الله خيرا.
جزانا اياك يا اخي، بارك الله فيك، ابشر بخير. تفضل الشيخ.
فاذا هنا لا يمكن التسلم ولا التسليم، وانما اشياء تكتب على الكمبيوتر فقط، ان فلان له كذا انتقل هذا لفلان، وهذا غير صحيح. اذا هنا لا يوجد في البورصة العالمية من يشتري ويتسلم الا اذا كان ممن يسمح له، السماسرة الكبار الذين يسمح لهم بهذا.
نعم.
البديل هنا اولا البديل لا يكون في تورق، التورق الجائز، لكن البديل بالنسبة للشراء والبيع أن يشتري سلعة من السوق المحلية هي موجودة، ويمكن أن يتم فيه التسليم والتسلم. فالعقد الذي يوجد به تورق مصرفي هذا عقد غير سليم، والمجامع رفضته.
نعم.
أشياء أخرى عندنا كذلك هنا بالنسبة للتعامل، لكن نجيب على الأسئلة أولا.
طيب، يعني نجيب على الأسئلة ثم نعود إلى التفصيل في ضوابط العقود.
نعم.
أختنا أم أحمد بتقول يعني زوجها بيعمل في شراء بطاقات الشحن، ولكن هو يبيعها لأصدقائه إلى آخر الشهر بزيادة دينار على البطاقة. يعني البطاقة مثلا بعشر دينار، يعني هو بيبيعها إياهم، ولكن في نهاية الشهر ب11 مثلا.
يعني هذه النقطة تحدثنا عنها من قبل، قلنا هذه البطاقة تمثل نقودا، أنا ولذلك قلنا سلفني كذا أقرضني كذا.
نعم.
بالمبلغ. فإذا مثل هذا لا يجوز، أو على الأقل يكون من باب الورع، أنه يبتعد عن هذا، إن لم يكن من الحرام البين فمن باب الورع أن لا يفعل هذا، فننصحه أن لا يفعل هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. هي سأل السؤال آخر، يقول يعني زوجها بيقتضض مال من شخص في ماله بعض الضبا، هو يعني لن يقتضض بالضبا لكن الشخص أصلا في ماله بعض الضبا، فتقول هل يجوز أن يقتضض منه أم لا؟
يجوز، نعم، ما دام يقتضض قرضا حسنا لا مانع، ما دام في مالي بعض الربا في مالي ايضا حلال.
نعم.
فلماذا نفترض ان القرض من المال الحرام؟ لا داعي لهذا الافتراض.
نعم. يعني اذا ياخذ هذا المال ولا شيء.
نعم.
بارك الله فيكم، نستقبل هذا الاتصال. اختنا ام ولاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا
اختي. الشيخ
علي صوتك يا اختي، تفضلي.
في ست بتجيب ايه؟ يعني بتجيب الحاجه اللي احنا عايزينها، فانا ببقى عايزه اقول لها على حاجه، يعني مثلا بقول لها تيجي مثلا ثلاجه كذا،
من هنا من عندها،
يعني بطلب منها الحاجه بالطلب وهي بتجيبها، بس بتجيبها لحساب انا، يعني بتجيبها لي مخصوص، يعني مش هي بتجيبها وتركنها على انها ملك ليها، يعني هي بتجيب الحاجه بطلب انا، انا مثلا اقول لها تيجي ثلاجه بتجيبها لحساب انا، وبقول لها المواصفات وهي بتجيبها، فكده صح ولا غلط؟
يعني هي بتاتي الاشياء بالطلب،
هي بتجيب، هي ما عندهاش حاجه مركونه.
نعم.
يعني هي ما عندهاش محل وما عندهاش حاجه مركونه، بس هي شغاله في، يعني هي بتجيب الحاجات دي، بس انا اتصل بيها بقول لها مثلا عايزه ثلاجه او غساله، فبتقول لي مثلا المواصفات بتاعتها ايه، بقول لها كذا، فهي بتجيب على كده، فانا لما جيت سمعت بقى ان كده حرام، فمش عارفه، مش عارفه كده حرام ولا حلال.
ماشي.
انا عايزه اقول مثلا على حاجه بس خايفه احسن يكون هي حرام. عشان
سمعت سؤالك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. استقبل هذا الاتصال، اخونا سامي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم الصحة وبركاته. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إنا نحبكم في الله.
سؤالك
تفضل. بالأمس تعرض فضيلة الدكتور ناصر فريد وافل في لقاء خاص بقناة الناس أمس في حديث عن البنوك الإسلامية، وقد تطرق فضيلته إلى أن شهادات الاستثمار ألف وب وجيم، فقال إن هذه الشهادات إذا كانت استثمار حكومي فهذه الأموال تنفق في الطرق والكبار والمشاريع، وأن المكسب والخسارة تحددها الدولة، فإن كان هذا النوع من الشهادات التي هي تنفق في الطرق والكبار فهذه الشهادات لا شيء فيها، أما إذا كانت هذه الشهادات يتم عن طريق البنوك فيكون هناك كلام آخر، ولم يوضح فضيلته ما معنى كلمة كلام آخر. فهل فضيلتكم هل هناك نوعان من الشهادات ألف وبيه وجيم يتم تداولها في هذه البنوك؟ ثم تطرق فضيلته إلى دفتر التوفير في مكاتب البريد، فقال إن مكاتب البريد لا تقوم بعمليات إقراض، وأن المشروعات التي تقوم بها مكاتب البريد لا يتم فيها تحديد الربح، وبالتالي دفتر توفير البريد لا شيء فيه. ثم سأله المحاور وقال له في عجالة إن الناس جميعا يقولون أن البنوك الإسلامية والربوية لا فرق بينهما إلا في المسميات والأوراق فقط، فلم يعطي فضيلته حتى تفسير واضح لهذه النقطة. تبرجم فضيلتكم جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، ولا حرمنا منكم أن توضح هذه النقاط، والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا أخي، شيخ يوضح هذا الأمر إن شاء الله. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصالح أخونا عمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
بارك الله فيكم، تفضل سؤالك يا أخو عمر.
عندي سؤال للشيخ. أنا تعودت من فترة يعني أثناء الاستحمام يعني أنوي الوضوء، لا أتوضأ يعني الوضوء المتعارف عليه، ولكن أثناء الاستحمام أنوي الوضوء، هل يكون وضوءي صحيحا أم لا؟
طيب يا أخي، احنا اتفقنا أنه هذا اليوم مخصص للمعاملات المعاصرة، يعني هذا السؤال إن شاء الله تعرضه على مشايخنا بقية أيام الأسبوع. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
طيب شيخ نصر، هنا نبدأ به أولا لأنه كلام خطير.
طيب ماشي، يعني نستقبل هذا السؤال مع زيارة شيخنا أخونا أشرف سمناوي. أخونا أشرف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت.
علي صوتك يا أخي، تفضل سؤالك.
ألو.
سؤالك تفضل.
بالنسبة لفرق التعامل في شراء الشو عن طريق البنك، أحد البنوك السامية يعني، كان طبيعة التعامل اللي هو يشتري الشقة، واخد بالك؟
نعم.
وبيبقى عن طريق المشاركة، أنا بدفع أنا 40% من قيمتها وهو بيدفع 60%، وبعد كده الباقي بيبقى على أقساط ثابتة. يقول لي مثلا هو بيحسب حسبة وفي الآخر بيقول لي هتدفع كام كل شهر، هل فيها مشكلة؟
الثمن بيكون معلوم في النهاية في البداية يا أخي، ولا التعاقد بعد ذلك يتم مع 60% اللي هيدفعه البنك؟
لا، هو في الأول هيقول لي هتدفع كم كل شهر وأنا بدفع 40% من قيمته.
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك، كلامك البديع. طب شيخ، يعني توضيح لسيرة أخونا سامي التي أخبرنا أن دكتور ناصر في دراسة بارك الله فيه كان تكلم فيها شهادات الاستثمار ألف وبه وجيم، ضابط مثل هذا الأمر؟ لأنه الشيخ على حد نقل أخونا سامي بيقول أنها جائزة لأن الدولة هي التي تحدد مصاريفها، ولأن يعني تنفق في طرق والكباري وهذه مشاريع الداخلة في الدولة، أما إذا كانت تنفق في مشاريع أخرى يعني هذا له حكم آخر.
دكتور ناصر في الواصل، يعني ممن نعرفهم وفي معظم فتواه نراه ملتزما،
نعم،
ولكنه بالطبع ليس معصوما. إنما المسائل يعني أريد أن يعني أنا لم أسمع منه هذا الكلام، ولذلك لا أريد أن أتحدث عن هذا على أنه صدر من فضيلة الأستاذ الدكتور نصر،
نعم،
وإنما أتحدث عن هذه الأشياء في ذاتها،
نعم،
بغض النظر هل قاله أم لم يقله، قاله أم يقوله نرجع له،
لكن توضيح لهذه الأمور.
لهذه الأمور، شهادات الاستثمار عالجناها والمجامع الفقهية الدولية تعرضت لها، وكتبت هذا بالتفصيل في كتبي، وأثبتت أن شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم عقود قرض،
قرض،
عقد قرض، وقرض معناها أن أي زيادة من الربا المحرم سواء ألف ذات القيمة المتزايدة اللي بعد 10 سنوات تكون الفائدة كذا، أو ذات العائد الدوري وهي كل ستة أشهر تدفع الفوائد، أو جيم ذات الجوائز.
نعم.
والذي فيها الربا والميسر.
نعم.
هذا بينته بالتفصيل في كتبي. لكن ليس مسألة كتبي إلا رأي شخصي، لا، ده المجامع انتهت من هذا. يعني هذا الموضوع بحثته المجامع الفقهية الدولية وانتهت إلى أنه من الربا المحرم. مسألة الدولة تدخله في مشروعات، إنما هو قرض. يعني إذا كان مبلغ مضمون مع زيادة مضمونة وأدخلته الدولة في مشروعات، فهذا لا يحوله إلى شيء حلال. وإنما لو أن الدولة تأخذ هذه المبالغ في عقد صحيح من العقود الفقه الإسلامي وتستثمر عن طريق هذا العقد، هذا أمر آخر. لكن ما نعرفه وما هو موجود وما عرفناه وما قرأناه وما كتبناه هو أن هذا عقد قرض ربوي. هذا بالنسبة لشهادات الاستثمار ألف وباء وجيم.
يعني القصة ليست في تعامل الدولة مع هذا الأمر، لكن القصة أن هذه قروض أصلا والمجامع انتهت إلى حرمتها.
المجامع الفقهية الدولية،
نعم،
مش المجامع الإقليمية. يعني هذا بالنسبة لمسألة
شهادات الاستثمار. وتكلم عن دفتر التوفيق وقال إنه مكاتب البريد لا تقوم بعملية الإقراض، ومشروعاتها تكون مشروعات بعيدة عن مسألة الاقتراض إلى غير ذلك، فدفتر التوفيق دفتر جائز.
دفتر توفير البريد، الهيئة البريد ليس عندها هيئة استثمارية وليست تقوم باستثمار أموال، وإنما هيئة البريد تأخذ المبالغ وتضعها في بنك الاستثمار وبنك ربوي أيضا.
نعم.
والفوائد التي تحصلها تأخذ جزءا قليلا منها، والفوائد الباقي تعطيها للمودعين. فتفتر توفير البريد من الربا المحرم، لأن الإقراض، يعني هيئة البريد لا تستثمر وإنما ولا تقرض، إنما تودع في بنك ربوي، وتودع في بنك ربوي يعني قرض.
نعم.
بإذن تقرض ولا تستثمر لأنها ليست مهيئة للاستثمار. هيئة البريد عندها توزيع البريد ويتصل البريد، وكونها استحدثت هذا دفتر توفير البريد والشيكات البريدية وهذا، لا يعني أنها أصبحت تستثمر، لا، هي لا تستثمر. وأظن هذا يعني ذكرناه بالنسبة لما حدث من فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله وفتوى الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله.
نعم.
لأن فضيلة الشيخ شلتوت رحمه الله عندما أفتى بأن دفتر توفير البريد حرام، وأفتى مرة أخرى بأنه حلال، لأنه له فتويان متناقضتان.
نعم.
في كتاب الفتاوى قال بأنه حلال، في كتاب التفسير قال بأنه حرام. ثم هذا بالنسبة لدفتر توفير البريد.
نعم.
ثم في النسبة للسندات قال بأنها حرام، والسندات قروض ربوية.
نعم.
فوائد البنوك قال بأنها حرام وليس له إلا هذا في هذه الفتوى.
نعم.
يعني كل ما صدر عن الشيخ شلتوت رحمه الله صدر بالتحريم وليس بالتحليل، لكن في دفتر توفير بريد كان هناك بعض التناقض. بعض التناقض.
فتوى في كتاب التفسير وفتوى في كتاب.
فتوى في تحليل وفي تحريم.
نعم.
الشيخ يوسف القرضاوي يحفظه الله ويرعاه كان يجمع كتاب التفسير للشيخ شلتوت رحمه الله، هو الدكتور أحمد العسال.
نعم.
فجاء عند هذه النقطة وقال له هنا دفتر توفير بريد حرام وفي الفتاوى انه حلال، فماذا نفعل هنا؟ قال له ابقيها على
ما هي عليه،
وهي
هنا التحريم. نعم.
التحريم. فضل الشيخ يوسف القرضاوي لا يزال حي الرزق، هو اخبرني هذا بنفسه.
نعم.
يعني سمعت منه بنفسي وهو بنفسه اخبرني بهذا، وهو سمع بنفسه من الشيخ شلتوت بنفسه، يعني ليس فيه نقل.
هو الذي جمع.
نعم. والجامعة هو الدكتور عسالي يحفظ الله، يحفظ الله للجميع.
نعم.
فإذا هنا انتهى إلى أن دفتر التوفير، لأن حدث مناقشة بينه وبين الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله. قال له يا شيخ أنت أفتيت بأن دفتر توفير بريد حلال على أنه يستثمر. هيئة البريد لا تستثمر، وإنما هيئة البريد المبالغ التي تأخذها تضعها في بنك الاستثمار أو في بنك ربوي، والفوائد تأخذ جزءا منه من هذه الفوائد منها، وباقي الفوائد تعطيها للمدعين.
نعم.
فهل هذا فيه استثمار؟ قال لا. طيب، قال هذا هو الواقع، لا تستثمر. قال إذن هذه الفتوى نلغيها، نصدر على الفتوى. فقال له الشيخ محمد أبو ظاهر رحمه الله، قال له لا، بل تبقيها، نبقيها. لماذا نبقيها؟ قال نبقيها حتى من يأتي من قرأ الفتوى قرأ التراجع، فأبقها واثبت تراجعك.
يعني إذا آخر الأمر في فتاوى الشيخ شلتوت حرمة
دفتر التوفير، توفير بريد.
وهذه الدعوة التي تقال إنه 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 دفتر توفير بريد لا يقوم بعملية إقراض، في الواقع أصلا هو لا يستثمر أصلا، هو يضع ماله في بنك ربوي، والبنك ربوي يقرض بعد ذلك، كأنه هو الذي يقرض،
هو الذي يقرض. ولذلك المسألة محسومة من زمان، فلا أدري لماذا تعاد مرة أخرى. لكن أقول بأنني لم أسمع هذا من فضيلة الشيخ في مصر.
نعم، احنا بنتكلم الكلام إجمالي، هو الشيخ مفصل في المسائل
بدون نسبة هذا لأي أحد.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. يعني إذا حتى يعني يتسع الأمر في ذهن إخواني، هذا الخلاف الذي كان قائما سابقا انتهى، وانتهى النزاع فيه على أن دفتر التوفير دفتر لا يجوز وحرام شرعا، لأن أصلا هيئة البريد هيئة لا تستثمر، بل هيئة تضع مالها في بنك ربوي، والبنك الربوي هو الذي يقرض، فكأنهم هم يقرضون. فالذي انتهى إليه مشايخنا قديما أن دفتر التوفير لا يجوز، وكذلك الذي انتهى إليه المجامع أنه شهادات الاستثمار ألف وبه وجيم كلها قروض وكلها لا تجوز ومحظرة،
وهذا مثبت في قرارات المجامع الفقهية الدولية.
نعم،
وكله مثبت في كتاب موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، وفيه التفصيلات والأدلة وغير ذلك.
بارك الله فيكم شيخنا على هذا التوضيح، لأنه يعني أنا أرى هذا من ضمن الأمور المشكلة التي يقع فيها كثير من إخواننا وأخواتنا.
والأخ الذي سأل الآن يعني نشكره كل الشكر على هذا، لأن عنده
حرص. نعم، نحن نحب هذا الحرص لإخواننا. نعم. وأن يستوضحه. نعم. أول علم الاستشكال. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال أخونا علي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يعني عايز أسأل بالنسبة لوضع الفلوس في بنك فيصل الإسلامي، عايز كلام واضح وصريح ومريح من النهاية، يعني أو لا بنك فيصل الإسلامي بالذات يعني.
حاضر يا أخي، بارك الله فيك. شيخنا أخونا أبو عمر كان بيسأل إنه كان شاري أسهم من إحدى الشركات، ثم اكتشف بعد ذلك أن هذه الأسهم أسهم مختلطة، يعني أسهم مختلط فيها التعامل بالربا وغيره.
نعم.
يقول ولكن هذه الأسهم نزلت قيمتها إلى الثلث، وأنا أريد أن أحصل مالي كله، فهل يجوز لي أن أحسب الأرباح الخارجة من هذه الأسهم حتى يكتمل مالي ثم أخرج من هذه الأسهم؟
وأين الأرباح التي ستصل به إلى هذا؟ وهل يضمن أن هذه الأسهم سترتفع ولا تنخفض؟
طيب، يقول هل يجوز لي أن أصبر أصلا حتى ترتفع أم لا؟
أسأل هنا.
نعم.
هل يضمن أن هذه الأسهم سترتفع؟
بالطبع لا.
وهل يضمن أنه سيعيش إلى أن ترتفع؟ وهل يضمن أنه لا يلقى الله عز وجل قبل أن ترتفع؟
يعني
إذا كان يضمن هذا يبقى، لا يضمن شيئا من هذا إذن يخرج وقد خسر شيئا من دنياه، وأرجو أن لا يخسر دينه.
نعم، يعني إذن الأولى له أن يخرج، نحن ننصحه مثل ذلك. بارك الله فيكم شيخي. طب شيخنا، أختنا أم ولاء بتسأل، يعني هناك أخت لهم بتشتري أشياء بالطلب، يعني هي ليست عندها أشياء تباع، وإنما يعني هم يتصلون بها إن نحن نريد مثلا ثلاجة أو غسالة مواصفات وكذا وكذا وكذا، وهي تشتريها لهم ثم تقسطها لهم، فبتسأل يعني حكم هذا الأمر.
هذا الأمر أصبح منتشرا، نعم. وأصبح السؤال عنه كثير. فالأصل في البيع هنا أن البائع يشتري السلعة ويملكها ويحوزها ويقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب بعد التسليم.
نعم.
لا يشترط أن يكون فيه مكان بيع ومحل البيع، لا يشترط هذا، إنما هذه هي الشروط التي وضعها المجمع. بهذه الشروط إذا توفرت هذه الشروط وكانت هي التي تذهب وتشتري وتحوز، وإذا هلكت يتهلك على حسابها، وإذا سلمت وفيه عيب هي الضامنة للعيب، إذا حدث كل هذا جاز البيع.
نعم.
إذن البيع يجوز ولكن بهذه الشروط،
أما بخلاف هذه الشروط لا
يجوز.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الصال، أختنا أم آدم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
شكرا أخي، جزاك الله خيرا. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، ما حكم الذي اشترى أرضا من شخص وهذا الشخص لا يريد أن يكتب المبلغ الكامل في العقد خشية من أن يعطي الحكومة 20%؟ سؤالي مفهوم؟
نعم، يعني شخص يشتري أرض من شخص آخر والشخص الآخر لا يريد أن يكتب الثمن الكامل في العقد.
في العقد. لكي لا يعطي الحكومة 20% من الأرباح.
نعم.
من أرباحه هو.
نعم نعم.
والسؤال التالي، اشتريت منزلا عن طريق القرض الربوي منذ 3 سنوات والآن أريد أن أبيعه لأسدد القرض. إن نتج من هذه العملية ربح، علما أن ليس هذا هو المقصود من شراء هذا المنزل، هل هذا الربح حلال أم حرام؟
يعني أنت اشتريت منزل عن طريق قرض ربوي وتريدين أن تبيعه الآن حتى تسدد القرض.
نعم.
ولكن إن نتج ربح حكمه؟
نعم.
بارك الله فيك أختي،
جزاكم الله عنا كل خير.
جزانا وياك كرامك البالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستقبل هذا الصال، أخونا شريف. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله عليك السلام يا شيخنا.
سؤالك يا أخي تفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله. بالنسبة يا شيخ علي إن شاء الله، كيف حالك أنت؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب إن شاء الله. في جماعة تبع الشؤون الاجتماعية نزلوا البلد عندنا في بنها، فبيوزعوا على النساء فلوس مبلغ 500 جنيه للنساء، اما بيقولوا النساء فقط وان هي تبع الدولة بتسدد، وبيقول ان هي بتسدد كل اسبوع 22 جنيه ونص في خلال 6 شهور، ويقول لك احنا بناخد 40 جنيه قيمة الاستمارة، وال 40 جنيه بياخدوهاش مقدما، بياخدوها مع الاقساط. فهل هذا ربا؟ انا طبعا انا قلت ان هو ربا عشان بياخدوهم 540 جنيه مش 500، فارجو الافادة ان شاء الله عشان الامر ده يعم، ان هي تبع الشؤون الاجتماعية ونزل اشخاص بتعم البلد الان يعني. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا اخي، بارك الله فيك كرمك البالي. شيخنا نرجع الى هذه الاسئلة. اخونا اشرف بيسأل، حكم التعامل في شراء شقة عن طريق البنك الاسلامي، يقول انا ادفع 40% من قيمة الشقة والبنك يدفع لي 60% على اقساط، هيحدد لي الاقساط بعد ذلك لما يقول هتدفع كام، اقول له مثلا ادفع قدر كذا، يقول لي طب الاقساط الباقية يعني تكون مقدارها كذا.
هو البيع هنا زي كما قلنا بان يشتري ويملك ويحوز اولا، وضع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. هذا المسألة الأساسية في البيع.
نعم.
بعد هذا ننظر إلى التفصيلات. البيت سيبيعه بالتقسيط، بنك الإسلامي يبيعه له بالتقسيط، وأخذ 40% مقدم مثلا أو أقل أو أكثر، ويقسط له الباقي. لكن في التقسيط يذكر الآتي، بأن الثمن هو 150 200 20,000 30,000 100,000، يعني يذكر الثمن بالكامل بما فيه الجزء الذي أخذه البنك. ثم يذكر بأن هذا الثمن سيقسط على كذا قسط شهري لمدة كذا سنة. فإذا هنا يذكر أيضا التقسيط على المدة كاملة، المبلغ بالكامل الذي دفع والذي لم يدفع، ولا يذكر بأن المبلغ المتوقع كذا سيأخذ عليه فائدة كذا، هذا لا يجوز.
نعم.
ولا يذكر بأنه سيؤجل لثلاث سنوات وفوائد التقسيط هي مبلغ كذا، أيضا لا يجوز. أرجو أن تنتبه لهذا. الثمن متكامل، دفع منه مبلغ كذا وباقي كذا، الثمن هذا بالكامل يخصص على كذا سنة، في قسط في الأول ومبلغ الأول، الأقساط الباقية تخصص. كونه يحسب لنفسه أرباحا على الجزء المتبقي لا مانع، هذا شأن داخلي، لكن في التفاوض مع المشتري لا يجوز هذا،
إنما هو يحسب في البداية،
هو يحسب
على الجميع،
على الجميع.
نعم.
إنما إذا قال له فوائد التقسيط مبلغ كذا، هذا لا يجوز، فوائد التقسيط.
نعم.
لا يجوز، إنما يقول له المبلغ بالكامل هو كذا، وسنأخذ منك قسطا شهريا مبلغ كذا بعد المبلغ الذي دفعت في الأول.
نعم.
إذا قال هذا فهو جائز. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة حتى لا نقع في خطأ شرعي.
بارك الله فيكم شيخ، أصلح الله حالك. يعني أخونا علي كان بيسأل عن بنك مخصوص، فأنا يعني ألجئه إلى أن يأخذ تلفون حضرتك الشخصي ويسألك، لأن احنا اتفقنا أن احنا نتكلم عن أمور مخصوصة في
نعم
في برنامجنا.
نعم.
هذا
نعم.
فيعني إن شاء الله هو يتصل على الكنترول ويعطوه رقم حضرتك الشخصي،
وأرجو من الكنترول أيضا أن من يعطونه الهاتف يقولون له الاتصال بعد صلاة الظهر وقبل العصر كل يوم ما عدا الأربعاء والجمعة.
نعم.
لأن أنا أزعج بالهاتف ليل نهار.
أعانكم الله الشيخ.
حتى تأتي الأثناء بعد منتصف الليل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا سألت يقول لك أول مرة أتصل، لا أعرف. اتصال بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر وقبل العصر ما عدا الأربعاء والجمعة.
احنا علنا على الهواء برضو الشيخ.
نعم.
يعني حتى لا يتسنى لأحد أن يقول لا أعلم بذلك.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم آدم بتسأل ما حكم أن يشتري شخص أرض من شخص آخر ولكن البائع لا يريد أن يكتب المبلغ الكامل في العقد، لا يريد أن يكتب مبلغ البيع كاملا في العقد، تقول حتى يعني يهرب من دفع نسبة للدولة على الأرباح الدولة حددتها عليه.
يعني هل التزوير جائز أم غير جائز؟ الله أعلم.
لو طبعا لا يجوز، لا يصنع ذلك أبدا،
وأحيانا نلجأ لهذا لإسقاط الشفعة.
لإسقاط الشفعة.
نعم. إذا كان المبلغ الذي سكته كبيرا.
نعم.
يعني صغير من أجل الضرائب أو من أجل كذا، يكتب أكبر من المبلغ الذي دفعه حتى لا يطالب بالشفعة.
وهذا كله لا يصح ولا يجوز.
يعني على الأقل لم يكن حراما فنقول هذا غير جائز.
نعم. بارك الله فيكم شيخ. نستقبل هذا اتصال أخونا أبو أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
أكرمك الباري.
يا أخي العزيز، أنا زوجتي قبل قليل تحدثت معكم لكن لم توصل السؤال كما يجب، فممكن أعيد السؤال؟
تفضل.
يا سيدي العزيز، أنا عندما أشتري بطاقة خلوية تعبئة الرصيد أشتريها وتصبح ملك لي أنا، مثلا أشتريها بخمسة دنانير فأصبحت ملك لي، فأبيعها لشخص آخر لكن لنهاية الشهر مثلا بزيادة دينار، فهل هذا فيه ربا أم لا؟ أما السؤال الثاني، السؤال الثاني أنه صاحب المال اللي بدي أقترض منه جميع ماله ربا، جميع ماله ربا، لكن أنا بدي أقترض منه ما فرضا 500 دينار وأرجعهم 500 دينار بدون ما أعطي زيادة، فهل يجوز؟
أبشر يا أخي، شيخ يفصل لك هذا.
شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك. يعني أخونا أبو أحمد بيعلق على سؤال أختنا أم أحمد، هي كانت بتسأل عن زوجها بيعمل في شراء بطاقات الشحن وبيقول أنا أشتري هذه البطاقة من مالي وأملكها أنا، ثم بعد ذلك يعني أبيعها لنهاية الشهر ولكن أزيد زيادة دينار على 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 هذا الكارت.
أولا نرجو أن من يسأل يكون هو الذي يعلم أكثر هو المسؤول، إنما أن تسأل الأخت أو الزوجة أو كذا ثم يأتي الأخ أو الزوج ليصحح وبالتالي يأخذ الوقت في الأول ثم الوقت في الآخر، هذا الحرص على الوقت نرجو أن من يسأل يكون هو الذي يعرف بالضبط بحيث لا يعاقب أحد عليه.
نعم طيب نجاوب فضل الشيخ ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك شيخنا؟
أكرمك الباري.
خيرا. الحقيقة كنت عاوز أسأل عن الصورة اللي شيخنا بيتكلم عنها من شوية، اللي هي الأخت اللي هي بتشتري السلع من مالها ثم لما تطلب منها يعني وبعدين تبيعها للي طالبها منها يعني.
نعم.
هل في هذه الصورة ممكن إنها تاخد العربون؟ وهل ممكن إنها تلزمها إنها لازم تشتري منها الحاجة بعد ما طلبتها منها؟ وامتى يبقى العربون، يبقى امتى تبقى صوره العربون صحيحه ما يبقاش فيها مخالفه يعني؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا اخي، اكرمك الباري. طب شيخنا نجيب عن سؤال اخونا ابو احمد، يعني
هو
مساله الكرت، وكل انا اشتري هذه الكروت من مالي انا ثم ابيعها لنهايه الشهر وازيد عليها دينار.
وقلنا هنا اذا كان الكرت هذا يمثل نقودا فلا يجوز اي زياده، فإذا كان لا يمثل نقودا ولا يمثل خدمة تقدم هذا أمر آخر، ولعل الأعراف مختلفة.
نعم.
فعلى كل حال يعني إذا كنا رجحنا أنه يمثل نقودا أن يقال هذا كذا دينار كذا جنيه كذا درهم، التعبير عنه بالنقود وليس التعبير عنه هذا كذا مكالمة،
مش بالخدمة
لا يقال هذا.
نعم.
ولا يقال بالنقد، فإذا كان نقد بنقد فلا يجوز الزيادة ولا التأجيل، أما إذا كانت خدمة فهذا أمر آخر، لكن قلنا هنا لعل الراجح هو أنه نقد ولا يجوز هذا. فعلى أبو أحمد أن يبحث عن شيء آخر يربح منه غير هذه العملية.
طيب هو يعقب أيضا على السؤال الثاني، إحنا قلنا إنه هو يريد أن يقتضي من شخص في ماله بعض الربا، هنا أحمد بيقول لا هو ماله كله ربا، فهل يجوز لي أن أقتضي منه يعني مبلغ من المال ثم أؤده كما هو؟
لا يوجد مال كله ربا، لأن الربا نسبة الربا كذا في المئة، إذن الباقي حلال.
نعم.
فمال كله ربا من أين يأتي بهذا؟ يعني شخص كل أمواله موجودة بنوك ربوية وكل كسبه من هذه البنوك الربوية فكسبه ربوي، لكن أصل المال الأصل مال أيضا من الربا، إذا كان أصل مال الربا كلامه صحيح.
نعم.
إذا كان أصل مال ليس من الربا فعلى كل حال إذا كان بهذه الحالة على الأقل لو قلنا أن الأصل حلال لكن كل معاملاته الآن بالربا إذا نبتعد عن هذا الوباء،
أو إن كان سيقرضه من الفوائد الخارجية
يعني. نعم نبتعد عنه أفضل، يعني نبتعد عن مثل هذا الشخص وننكر عليه، يعني لا تعمل معه كذا وإنما ننكر عليه من وقت لآخر.
نعم.
إنما أن نقترض منه كأننا
يعني نبضع عن فعله ونؤيده.
نعم. لذلك أرجو هنا ألا نقترض منه.
بارك الله فيكم شيخ. يعني أختنا أم آدم فسأل سؤال آخر، يعني هي تقول أنها اشترت منزل عن طريق قبض ربوي وتريد الآن أن تبيع هذا البيت حتى تسدد هذا القرض، فبتسأل إن نتج ربح من هذا البيع ما حكمه، هل تنتفع به أم لا؟
يعني هنا أولا هتبيع البيت وتسدد القرض الربوي. نعم. مع الاستغفار وكثرة الاستغفار، ثم أي زيادة جاءت الأفضل أن تتخلص منها أيضا، الأفضل وليس حتما.
نعم.
يعني كلها نصحها بأنها حتى تكون التوبة صادقة لا تربحي من هذا القرض الربوي.
نعم.
بيع البيت وسد القرض وما زال أخرجيه لفقراء ومساكين الأيتام ولا تجعلي ربحك من هذا المال الحرام.
نعم، لأنه أصل البيت كله كان قائم على هذا القدر ربا.
نعم،
بارك الله فيك الشيخ. سائل أخونا شريف بيسأل، يعني بعض الأشخاص من الشؤون بينزلوا يوزعوا على النساء مبلغ 500 جنيه يسدد كل أسبوع 22 جنيه، وهم بيقولون إن احنا بناخد 40 جنيه مصاريف استمارة، هم بيسددوا 22 جنيه على هذه الأسابيع، فالقضي بعد ذلك أو يعني هذا المبلغ بيسدد 540 جنيه، هم بيعطون 500 جنيه وبيسدد 540 جنيه، وهم بيقولون انه هذه ال 40 انما هي يعني
ثمن الاستماره.
ثمن الاستماره،
استماره فضيه ولا ذهبيه لا ندري. يعني لا ندري، يعني ذكر الامر بهذا في هذه الحدود 300 جنيه او 500 جنيه، ألا يكون هذا المرض القرض الحسن من يأخذ 40 جنيه من الربا؟ يعني إذا أردنا أن جهة حكومية تقوم بإقراض والذي يقتضي 300 أو 500 معناه أنه من الفقراء.
نعم،
فتقوم بإقراض فقراء في الدولة، أليس الأولى أن يكون هذا القرض مساعدة لهؤلاء الفقراء؟
أولا طبعا،
وتتنازع بدل ما تأخذ 40 جنيه 40 على هذا المبلغ، هذه نسبة كبيرة من الربا.
نعم، يعني إذا يعني نحن ننصح هذه المؤسسة أصلا أن تأخذ الناس هذا القرض الحسن البسيط.
نعم،
يعني بأسلوب يعني يساعدهم.
نعم،
ولا تكلفهم فوق ذلك، وكذلك لا تدخل نفسها في هذه الإشكالات.
وننصح الآخرين بأن لا يأخذوا هذا القرض إلا عند الضرورة.
نعم، يعني هؤلاء النساء لا يأخذوا هذا القرض إلا عند الضرورة.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا كان علق عن سؤال الأخت اللي بتشتري سلع من مالها، يعني أنا أتصل بالأخت أقول لها اشتري ثلاجة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، هو بيقول هل يجوز لهذه السيدة اللي هي تملك المال أن تأخذ عضبون من اتصل بها او من ذهب لكي يجعلها تشتري له شيئا ام لا؟
يعني هنا كان النساء في البيوت يجعلن بيوتهن بنوكا، يعني هذه البنوك تفعل مثل هذا لانها منشآت، يعني تقوم بهذا بمبالغ ضخمه وهذا عمل مستمر. انما بالنسبه لواحده في بيتها وتقوم بهذا، لماذا تلجأ إلى مثل هذا؟ يعني لماذا تلجأ إلى أن هل الوعد ملزم أم غير ملزم، والإلزام بما يكون الإلزام، وهل الإلزام بالشراء أم الإلزام بأن يتحمل الضرر؟ كل هذه الأشياء في البنوك الإسلامية،
تكون في البنوك لأجل أنهم بيتعاملوا في تعاملات كبيرة وعظيمة،
ولأن هذه النقود ليست نقود العاملين في البنك.
نعم،
هذه النقود المسلمين التي أودعت، إنما هي هذا مالها تستثمره بالطريقة التي تريحها، ولا داعي لأن تقلد البنوك في هذا، البنوك الإسلامية في هذا، لا داعي لهذا إطلاقا.
نعم،
إنما عليها أن تتاجر في حدود استطاعتها.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني هناك سائل بيسأل، أنا أعمل في شركة في القطاع الخاص، وقامت الشركة بالتأمين على الموظفين تأمين العلاج للموظف ولأفراد أسرته، وذلك علاج في مستشفيات وعيادات خاصة، ويقول علما أن شركة التأمين غير تكافلية، أي من الشركات التقليدية التي هي موجودة، وعند العلاج في هذه المستشفيات نحصل على خصم بحدود 80%، فهل هذا جائز؟
يعني أقول هنا شركات التأمين هذه غير جائزة، لأنه يقول ليست تأمين إسلامي.
نعم، تكافلي. وكل ده يعني ليست تكافلية،
ليست إنما تأمين تكافليا ولا تأمين إسلاميا، فهو ده تأمين غير جائز. إذا كان يغرم شيئا فلا يدخل في هذه الشركات مادام يغرم.
يعني لو الشركة الخاصة هذه كانت تغرمه شيئا يبقى لا يدخل.
لا يدخل. إذا كان الشركة التي يعمل فيها هي التي تتحمل النفقات، هي التي تدفع الأقساط ولا تحمل الموظف شيئا لا مانع من ان ينتفع به.
نعم، انه هذا انتفاع من الشركه و...
يبقى هي الشركه تتحمل هذا الوزر.
بارك الله فيكم شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. اخونا سعد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
علي صوتك يا اخي.
جزاكم الله كل خير.
الله يحفظك.
اكلم بس الدكتور علي في
معك
سؤال.
معك سؤالك تفضل.
بالنسبه اب وضع امواله في دفاتر توفير البريد، والدفاتر التوفير دي ليها ارباح، بياخد الارباح دي كل سنه وبيوزعها على اولاده المعسرين، فهل الارباح اللي بياخدوها اولاده المعسرين دول او يعني ليوسعوا على دخلهم يعني، فهل دي حلال ولا حرام لو هم خدوا الاموال دي ليهم؟ هل دي حلال ولا حرام؟ نقطة تانية، بالنسبة كان البنوك بتنزل أجهزة كمبيوتر بالتقسيط يعني عن طريق فيزا كارت، هل دي الأجهزة دي فيها شيء من الربا ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
يعني بيبيع أجهزة كمبيوتر بأي صورة يا أخي؟
بتدفع، بتطلع أنت فيزا كارت بأربعين جنيه، وبعد كده بتتعامل مع الشركة وبتاخد جهاز الكمبيوتر اللي أنت عايزه، وبعد كده بتقسط كل شهر حوالي 97 جنيه.
حاضر شيخ يجيب ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال. اختنا ايمان، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اسال بس، لو واحد عنده حته ارض مش قادر يبنيها، ايه الطريقه الصح اللي هي ما فيهاش ربا اللي يقدر يتعاقد مع المقاول عليها عشان يبنيها؟
حاضر يا اختي.
طب بعد اذن حضرتك عايزه بس تليفون الشيخ الدكتور علي.
الكنترول يعطيك تليفون الشيخ ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال. اختنا ام سميه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ممكن سؤال للشيخ؟
تفضلي يا اختي.
ما حكم شراء التامين على الاجهزه؟ مثلا انا اشتري ثلاجه واشتري تامين ب $100 لمده 3 سنين. إن حصل عطب أو شيء في هذا الجهاز مثلا ثلاجة يقومون بتصليحه، وإن لم يكن هناك أي عطب فبعد 3 سنين التأمين خلاص انتهى. معايا؟
أيوة نعم يا أختي.
السؤال واضح؟
نعم. أبشري بخير، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك
جزانا وياك. بارك الله فيك. طب شيخنا، أخونا سعد بيسأل، يعني والد وضع أمواله في دفاتر التوفير وبيأخذ أرباح في نهاية كل عام ويوزعه على أولاده، هو يقول المعسرين عندهم إشكالات، هل يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأموال؟
يعني هنا تحدثنا عن هذا من قبل، قلنا أن هذه الأموال قروض ربوية، ومعنى قروض ربوية لا يجوز للوالد أن يأخذ الربا وأن يعطيه لأولاده، وإنما الربا يأخذه من تاب، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الحالة التي يجوز فيها أخذ الربا حالة التوبة فقط، وبعد التوبة يأخذ المال وينفقه في الصالح العام وليس لأولاده، لأنه مكلف بالإنفاق على أولاده. إذن هذا غير جائز في الإبقاء في الربا، وغير جائز أن يعطي هذا لأولاده.
يعني هو مع التوبة يأخذ المال يتخلص منه الشيء،
وليس لأولاده.
حتى لا يظن إنسان
وليس لأولاده.
نعم.
لأنه مكلف بالإنفاق على أولاده.
نعم.
فهنا خطأان، الخطأ الأول أنه مستمر في التعامل بالربا، وهذا أمر خطير. أمر ثاني أنه يطعم أولاده الربا، ذلك نسأل الله تعالى أن يعينه على التوبة.
آمين رب العالمين. هو بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني بعض البنوك يعني تنزل أجهزة كمبيوتر طباعة بالتقسيط، يعني هي بتلزمك إن أنت تصنع معها فيزا كارت مبلغ معين بيكون بأربعين جنيه، ثم تحولك على شركة تقسط لك أجهزة كمبيوتر.
معناها أنه سيكون بقرض ربوي.
وهم إذا كانوا يلزمون بالفيزا بالتأكيد
هيكون. نعم، ظهر الفيزا. والفيزا لبنك غير إسلامي.
نعم.
فيزا لبنك غير إسلامي. فإذا هنا العملية كلها ربوية. ولا يلجأ لهذا يمكن يلجأ إلى البنوك الإسلامية بحيث أنها تشتري وتبيع له التقسيط.
نعم، أنا يلجأ للبنوك الإسلامية تشتري له هذا الجهاز ثم تبيعه له التقسيط، لكن لا يلجأ إلى مثل
نعم. ثم هناك التجار الجدد والتجار المنازل وتاجرات المنازل، لا مانع التعامل مع هؤلاء ما دام بالشروط التي تحدثنا عنها.
نعم، الشروط التي تجعل البيع صحيحا يعني.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا إيمان تسأل، يعني لو عندها قطعة من الأرض، أو هي تقول عندي قطعة من الأرض ولا أستطيع بناءها، فما الطريقة الصحيحة التي أتعامل بها مع شخص يبني لي هذه القطعة من الأرض وأقسط له ثمن البناء؟
الطريقة الصحيحة هنا ما يعرف بعقد الاستصناع أو المقاولة. يمكن أولا أن تلجأ إلى المصارف الإسلامية، فالمصارف الإسلامية إذا وجدت أن هناك ضمانات كافية يمكن أن تدخل في هذا الموضوع وتبني وتسلم البناء، يعني تأخذ الأرض أولا، ترهن الأرض ثم تبني عليه. ويمكن أن يدخل أحد معها شريك، يعني تقدر قيمة الأرض.
نعم،
وقيمة المبنى، كم تكلف المبنى، ثم تدخل مع من يكون شريكا معها في هذا. يبقى المشاركة عقد الاستصناع، هذا أيضا عقد آخر أو المقاولة. يعني إذا هناك عدة طرق، فيمكن أن تذهب إلى بنك إسلامي تثق فيه وتطلب منه هذا لترى ماذا سيقول.
نعم،
ويمكن أيضا أن تنظر إلى أي مقاول، هل يمكن أن يبني لها هنا وله نصف الأرض والمباني مثلا،
يدخل مع شراكة يعني في
شراكة. نعم، بحيث يقول لها نصف الأرض واسم مبنى أو نسبة معينة بحسب الاتفاق عليها.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أختنا أم سمية بتسأل حكم شراء التأمين على الأجهزة. يعني هم يشتروا أجهزة ثم يعني الشركة تقول عندنا تأمين على الأجهزة بمبلغ، هي تقول $100، يعني لو حصل عطل الجهاز أو أي إشكال في الجهاز خلال 3 سنوات نحن نصلح لكم هذا العطل من غير ما تكلفة يعني.
وإذا لم يحدث؟
إذا لم يحدث الشركة طبعا هتأخذ $100.
يعني إذا هنا شراء التأمين هذا لماذا؟ حتى تضمن تصليح الجهاز خلال 3 سنوات.
نعم،
فإن لم يحدث شيء هذه الشركة تأخذ مبلغ بدون مقابل.
نعم،
وهذا هو القمار، غرم محقق مقابل غنم محتمل.
أنا غرمت $100، هذا
على أساس أن خلال 3 سنوات التصليح سيكون أكثر من $100. لم يكن هذا هو القمار.
نعم،
وذلك يعني الأخت راحتنا عندما ذكرت هذا، لأن في ذكرها هذا بيان للقمار، بأن إذا حدث كذا يقوم الإصلاح، لم يحدث كذا المبلغ الذي دفع يكون ملك للشركة بلا مقابل
وبلا عمل.
وبلا عمل، إذن هذا قمار ولا تدخل فيه.
نعم، عين القمار ولا يجوز أن تدخل فيه أصلا.
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل، هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات، ولكن معذرة يعني نسأل هذا السؤال ولكن نستقبل هذا السؤال أولا.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا أم لؤي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الشيخ بعد إذن حضرتك.
الشيخ معك، تفضل يا أختي.
بالنسبة للتأمين الصحي تبع نقابة، أي نقابة يعني، هل ده بيبقى يعتبر صح أو غلط؟ وفي سؤال ثاني بعد إذنك برضو.
هو التأمين ده إجباري ولا اختياري يا أختي؟
لا هو اختياري صح، بس هو تأمين الصحي، هو تأمين الصحي اللي هو عارف حضرتك بيبقى نسبة.
أيوة نعم.
تأمين صحي تبع نقابات يعني، بيبقى تبع النقابة. وسؤال تاني، مثلا الواحد بيشتري مكيف او ثلاجة او اي حاجة زي كده بيبقى فيها ضمان، هي ضمان لمدة سنة، تصليح ببلاش لمدة سنة، هل الضمان ده عادي ولا يعني غلط ان الواحد يقبل بان هو حد يدي صلاح له ببلاش في فتره الضمان دي؟ والسؤال الثالث، انا كنت سالت قبل كده عن البنوك اللي هي الاسلاميه، حكايه شراء العربيه الواحد بيدفع اللي هو بيسموه عربون ضمان او عربون تاكيد جديه دفع او حاجه كده، انا ما فهمتش برضو في الاخر يعني ما بلاش نتعامل بالاسلوب ده، يعني بلاش نشتري العربيه بدل هما بياخدوا مبلغ او نسبه من ثمن العربيه دي كان هو تاكيد صدق، او قبل ما هم يشتروا العربيه خالص بياخدوا مننا مبلغ كده يقولوا عشان نتاكد ان انتوا اكيد هتشتروا من العربيه، فهل معنى كده ان احنا ما نتعاملش مع البنك اسلامي؟
لا لا الشيخ يوضح لك هذا الامر.
انا معلش انا متلخبطه مش عارفه السؤال واضح ولا لا، بس يعني
لا من الواضح انت ما سمعتي جوابنا المره الماضيه.
لا انا سمعته بس يعني مش في يعني
الشيخ يوضحه لك ان شاء الله.
يا ريت بالتاكيد انه لا خلاص يعني اكيد انه لا،
الشيخ يوضح لك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر. اختنا مروة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك اكلم الشيخ علي.
شيخ معك، اتفضلي سؤالك يا اختي.
من فضل حضرتك، انا كنت بشتغل مع خطيبي في شركه خاصه بيه، وكنت مسكنه الحسابات وتعاملات البنوك. في وقت من الاوقات كنا حاطين وديعه في البنك وكنا بناخد الفوائد بتاعتها. بعد كده هو قفل الشركه وبعد ما تزوجنا، وبعدين دلوقتي عايزين نعرف هل هو عليه اي حاجه؟ هو دلوقتي المفروض ما معهوش حاجه غير معاشه، هل هو عليه حاجه المفروض يرد الفوائد دي؟ وهل انا عليا حاجه برضه ان انا كنت ماسكه الحسابات ساعتها؟
حاضر يا اختي، شيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك،
شكرا،
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال. اخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
اكرمك البالي، تفضل.
يا شيخ، انا اقترضت قرض من بنك ربوي قبل كم سنه، و يعني واعلنت الان الحمد لله ان شاء الله انه وجه التوبه، فعرض علي بنك اسلامي اخر شراء القرض الربوي هذا ان شاء الله المديونيه، فهل هذا جائز؟
عرض عليك بنك اسلامي ان يشتري هذا القرض،
يعني يشتري يعني عن طريق شراء اسهم باسمي وبيعها، ومن ثم يسدد قرضي الربوي وانتقل الى البنك الاسلامي، وهل يجوز البقاء في البنك الربوي مع التوبه او يجب ان اخرج منه؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله يا اخي، بارك الله فيك. نرجع شيخنا الى الاسئله. يعني اختنا ام العيب تسال عن التامين الصحي الذي هو يتبع النقابات، وانا سالتها هذا التامين اجباري او اختياري؟ قالت اختياري.
برضو نرجع هنا الى ان نوع التامين تعاوني تكافلي اسلامي ام تامين تجاري العادي؟ التأمين التجاري العادي غير جائز. التأمين التعاوني التكافل الإسلامي جائز، ولكن نقول هنا بأنها إذا كانت في تخشى أنها لا تستطيع أن تقوم بعلاج نفسها أو علاج أولادها، وترى أن هذا التأمين بالنسبة لها ضروري لا بد منه، إذا كانت ترى هذا يعني وترجح هذا، ليس رؤية عادية وإنما ترجيح باب الترجيح، فيمكن أن تشترك، ولكن تعلم أنه غير جائز ما دام ليس إسلاميا، وعليها أن تبحث عن تأمين إسلامي، وتأمين إسلامي موجود.
نعم.
فإذا تؤمن عن شركات تأمين إسلامية ولا تلجأ لشركات غير إسلامية.
يعني تبحث عن تأمين إسلامي وكذلك تجعل النقابة تؤمن عن تأمين إسلامي. نعم. يعني تقول يعني النقابات هي التي تنشئ هذه التأمينات، فهي تحثهم على مثل ذلك. نعم. وتنتفع والنقابة تنتفع أيضا.
وإذا لم يعني تستجيب، إذا لم تستجب النقابة هي تشترك من نفسها.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هي بتسأل سؤال آخر، يعني لما بيشتري الإنسان مكيف أو جهاز كهربائي بيكون فيه ضمان.
نعم.
هي بتسأل هل هذا الضمان جائز ولا
هذا ضمان تابع ليس منفصلا.
نعم.
التأمين الذي حدث عنه هو التأمين المنفصل،
الضمان المنفصل،
ضمان منفصل أو التأمين المنفصل.
نعم.
إنما التأمين المتصل اللي هو لو تابع للشراء تابع للبيع فهذا لا شيء فيه إن شاء الله.
نعم، يعني فرق بين الخاص في نفسه وبين التابع.
لا نعم، بيع التابع، لأن هنا الهدف شرعي الجهاز.
نعم.
جاء معه
الضمان.
ضمان. فهذا إذا تابع له. فأصبح الأصل هو الشراء، والضمان هذا جاء تابعا له للشراء.
نعم.
ومجمع فقهاء الشارع بأمريكا أجاز هذا، أجاز التأمين إذا كان تابعا.
نعم.
لعقد من العقود وليس منفصلا.
نعم.
أو ليس متبوعا، ليس هو الأصل.
بارك الله فيكم شيخنا. هي كانت تسأل سؤال آخر، يعني لما يذهبوا إلى بنك إسلامي حتى يشتروا سيارة، البنك بيأخذ منهم عضبون جدية أو يعني عضبون يدفعوا هذا العضبون. فيها بتسأل يعني نتعامل مع هذا البنك مع أنه يأخذ منا هذا العضبون أولا قبل أن يشتري لنا أي شيء وقبل أن يتعاقد معنا على أي شيء، أم لا نتعامل؟
لأن في قرار من المجمع، وهذا القرار هو بأن الوعد بالشراء ملزم، والإلزام يكون إما بالشراء تعاقد يعني أو تحمل الضرر.
نعم.
فالمبلغ هذا يدفع من أجل ذلك، لأنه إذا من طلب وعد بالشراء اشترى انتهى الأمر، لم يشتري البنك الإسلامي باع السلعة ولم يغرم شيئا يرد المبلغ، غرم شيئا يأخذ من المال بقدر ما غرم فقط، فهذا خرم مجمع.
يعني إذا هم يتعاملون مع هذا البنك فيها في
نعم
مع 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 فضه لهذا، لأنه هذا قال مجمع وكلام صحيح،
لأنه هنا لأن هنا يطلب منه سلعة ويعرف بأنه سيشتريها.
نعم.
جاءت السلعة ولم يشتري مع أنه وعده، وهذه السلعة قد يستوردها من الخارج وتحمل السلعة والشراء
وفقد شحن إلى ما شابه.
نعم. فقال هنا الوعد ملزم، والإلزام إما بتحمل الضرر أو بالتعاقد،
لأنه لو قل وعد ملزم فقط يبقى هذا إلزام بالتعاقد.
لا يجوز إلزام بالتعاقد.
نعم.
إلزام بالتعاقد معناه باع ما ليس عنده، فذلك قال هنا إما يتعاقد مش لا يجوز أن يتعاقد، يبقى يتحمل ضرر إذا وقع ضرر.
إن وقع ضرر.
لم يقع ضرر لا شيء عليه.
بارك الله فيكم شيخنا. أختنا مروة بتسأل، يعني هي كانت تعمل مع خطيبها في شركة خاصة به، وكانت تعمل في الحسابات إلى غير ذلك، وهو كان أخذ وديعة، وهذه الوديعة بالتالي كان وضع وديعة وبالتالي يعني خرجت منها فوائد وهم أخذوا هذه الفوائد. كيف تقول يعني الآن بعد أن تزوجنا، يعني هي بتسأل هل عليه هو شيء لأنه أخذ هذه الفوائد، وهل علي أنا شيء لأن أنا كنت المحاسبة في هذه الشركة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء. الذي أكل الربا زوجها.
نعم.
والموكل غير موجود، والكاتب موجود، والشاهد موجود، وهم سواء.
أعوذ بالله.
كل مشترك. إذا لابد من التخلص من هذا الربا.
نعم. يعني هم يتخلصون من هذه
الفائدة. وإلا فهو آثم وهي آثمة.
نعوذ بالله من ذلك. بارك الله فيكم شيخنا. أخونا عبد الله بيسأل، يعني هو اقترض قرض من بنك ربوي، وعرض عليه بنك إسلامي أن يشتري هذا القرض أو أن يسد، يعني هو بيقول يشتري لي أسهم يسد لي هذا القرض وبعد ذلك هتحول عليه هو.
أو لكن هنا قوله بأن يشتري هذا القرض هذا عبارة غير صحيحة، لا يجوز. نعم. أن تقال بالنسبة لبنك إسلامي.
نعم.
لأن الدين بمثله، إنما هنا قال سيشتري أسهما ثم تباع لتسديد الدين،
تسديد القرض الأول اللي هو في البنك الربوي.
البنك الربوي، ويفتح حساب له في البنك الإسلامي، ثم أصبح عليه دينا في الإسلامي.
نعم.
بدلا من الربوي، وبالتدريج يسدد هذا الدين ويخرج من التعامل بالربا. هناك من أجاز هذا ووضع له بعض الضوابط بحيث لا يلجأ لهذا إلا للضرورة.
لا يلجأ لهذا إلا للضرورة.
نعم.
هو أصلا بيسأل هل يجوز أن أستمر مع البنك ذبه مع التوبة أم لا؟
لا لا يجوز.
لا يجوز أن أستمر مع البنك ذبه أصلا.
نعم.
لكن هذا التحويل بعض أهل العلم أجازه بشروط. تحويل من بنك من القرض الربوي في البنك الربوي الى القرض في بنك الاسلام
ما يبقاش قرض في الاسلام لا يكون قرضا لانه في الاسلام سيكون اولا هنا لانه سياتي يشتري له الاسهم الاسهم تباع الثمن يوضع في حسابه في البنك الاسلامي يسدد اولا ما عليه في البنك الربوي
نعم
ثم يوضع يفتح له حساب في البنك الاسلامي خرج من الدين بالنسبه للبنك الربوي أصبح التعامل مع البنك الإسلامي أصبح في دين جديد عليه البنك الإسلامي نتيجة المبلغ الذي دفع للبنك الربوي
نعم
ثم بدأ التعامل مع البنك الإسلامي وبالتدريج يدفع هذا الدين
هذا الدين نعم
سدد هذا الدين بالتدريج
بارك الله فيكم شيخنا نرجع يا سعودينا يا سعيد بيسأل هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات فإن أردت شراء سيارة بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشركة فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات ثم تقسط المبلغ على المشتري بأقساط شهرية وبفوائد
وبفوائد بقى يعني
يعني هذه الكلمة
نعم فوائد يعني معروفة لما يمكن غير هذا يعني يمكن أن الشركة تشتري السيارة
نعم
وتدفع الثمن للمعرض ثم تبيعه بالتقسيط لطالب الشراء دون أن يكون هناك قرض وإنما بيع بالأجل وبيع بالأجل هناك قرر المجمع بأن البيع بالأجل يمكن أن يكون الثمن للأجل أكبر من الثمن الحال
نعم
هذا ممكن
ولكن لابد أن تتملك السيارة أن تشتري
نعم.
السيارة
ويقع في ضمانها تكون في ضمان السيارة في ضمان الشركة يعني ما قلناه من قبل
نعم
الشروط تتوافر هنا توافرت الشروط الأمانة
لكن هذا الذي يقول أقساط شركة فوائد كأنه هو قرض أصلا نعم. وكأن هذه الشركة بنك ربوي ويعني
هي شركات تدخل كإقراض مثل البنك ربوي نعم مثل البنك ربوي
هذا لا يصح ولا يجوز
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا سائل بيسأل أنا أعمل محاسب في مدرسة خاصة ومن المتعارف عليه أن تسديد المصروفات يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني ولكن إدارة المدرسة جعلتنا نكتب لأولياء الأمور قبل بداية الدراسة أنه من سدد القسطين معا فإنه يحصل على قسم قدره كذا وحددت هذه النسبة فبيقول هل هذا جائز؟
ما هو يعني موضوع دعوة عجل دعوة عجل يعني معناها هذا دين على الشخص
على أولياء الأمور ما.
نعم تقول لأولياء الأمور ضعوا من الدين وتعجلوا يعني معناها
بدل ما هنأخركوا إلى الفصل الثاني يطلعوا الآن كله
مبلغ كذا لا نقلل هذا المبلغ على أن تدفعوا الآن
نعم
المجمع أجاز هذا بغير شرط
بغير شرط
نعم
يعني لا يفترضوا على أولياء الأمور
نعم بغير شرط يجوز أما بالشرط فلا يجوز
يعني إن ذهب ولي الأمر بنفسه ودفع هذا يخصم له
مصاريف هذا العام تقوم مدرسة بخصم هذا جائز
لكن لا تجعل هذه لافتة لهم وشعار
شعار حتى لو العرف أيضا لا يجوز
حتى لو عرف
لا يجوز نعم لا بشرط ولا بعرف
نعم بارك الله فيكم شيخنا سأل بيسأل لي صديق توسط في بيع قرية سياحية وأخذ عمولته ويريد أن يعرف ما حكم تلك الأموال التي حصل عليها
نريد أن نعرف ما يحدث في القرية السياحية فإذا عرفنا هو يعرف النتيجة
يعني عموم الأمر الشيخ يعني نريد أن نفصل في مسألة القرى السياحية ماذا يحدث فيها أو القرية التي هو باعها
هذه القرية بالذات ما نعم. الذي يحدث فيها يعني في قرى سياحية تبع أسر نعم
نعم
وفي قرى سياحية تبع بها العري والفجور
نعوذ بالله
نعم
فالأمر يتحدث على القرية السحرية، ماذا يحدث فيها أولا؟ نعم. ثم بعد ذلك نقول العمولة أو هذا البيع يعني حكمه ماذا؟
ده تام، يعني قرية سحرية ليس فيها ما يعرف في بعض القرى من فجور أو فسخ أو كذا، وهو أخذ مبلغا من مقابل عمولة أو سمسرة فلا مانع. لما إذا كانت القرية مثل القرى التي نسمع عنها طبعا لا يجوز.
ولا يدخل مثل ذلك أصلا يعني.
نعم.
طب شيخنا، يعني عندنا اتصال أختنا مروة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصلك أكلم الشيخ مصلح؟
شيخ معك يا أختي، تفضلي.
مصلح حياتك، أنا كنت سألت بالنسبة إن أنا وزوجي كنا حاطين وديعة في الشركة بتاعته. نعم. هو إحنا سحبنا أصل المبلغ وسحبنا الفوائد وكله اتصرف حتى قبل ما نتزوج، فهل احنا علينا دلوقتي ان احنا نسدد الفوائد دي دلوقتي، مع العلم ان هو ما عندوش غير معاشه وانا معايا مرتبي ومعايا مبلغ من الناس، فهل احنا نسدد الفوائد دي دلوقتي على اساس يعني المبلغ اصله وفوائده اتصرفت في حاجات اكل وشرب وحاجات عاديه ما اشتريناش بيها حاجه موجوده دلوقتي؟
نعم شيخ يجيبك يا اختي ان شاء الله، بارك الله فيك. سؤال أختنا مروة، يعني هي بتقول نفس السؤال السابق، يعني هم كانوا وضعوا وديعة قبل أن تتزوج زوجها، وكانت هي التي تعمل عنده محاسبة، وكانت هي التي تحسب أمر الودائع إلى غير ذلك. فهي بتقول يعني هذه الوديعة وأصبحها قد صرفت، فهل يجب علينا الآن أن نخرج هذه الفوائد الآن، مع أن هذه الودائع نحن ما اشترينا بها شيئا وإنما صرفت في الأمر الشخصي؟
كنا صرفت في الطعام والشراب، هذا أولى بأن يدفع، لأنه كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، أو كل ما نبت من سحت فالنار أولى به. فنقول لابنتنا هنا عليها أن تستحث زوجها وأن تسرع هي وهو في إخراج الفوائد التي صرفت.
نعم، يعني هم يحسبوا الفوائد التي صرفت هذه ويخرجوها الآن.
نعم،
بارك الله فيكم شيخ. سأل بيسأل، جدي تبرع بأرض قبل الوفاة ووقفها لبناء مدرسة دينية، فهل يجوز بناء مسجد على بقية الأرض الموقوفة مع أنه لم يوصي بذلك؟
هو الوصية تؤدى كما هي مثل النذر، لكن إذا كانت مساحة كبيرة بحيث يكون في مدرسة وفي مسجد مثلا مصلى لا مانع من هذا.
نعم،
ليس بشرط أن يكون مسجدا كبيرا، يكون مصلى للطلاب، فهذا لا يتنافى مع الوصية.
نعم، لا يتنافى مع وصيته هو، خاصة يعني هو أراد مدرسة دينية وهذا مسجد يقام فيه دروس دينية كأنه مدرسة أيضا. بارك الله فيكم شيخنا. سأل بيسأل، في البداية أوضح لكم أني شاعر.
إيه؟
شاعر.
شاعر؟
وأسأل عن حكم الاشتراك في المسابقات الشعرية، هل هي حلال أم حرام؟ مع العلم أن هذه المسابقات يحدد للرابح فيها مبالغ مالية كبيرة.
الشعراء يتبعهم؟ لكن يعني هناك شعراء يعني رضي الله تعالى عنهم.
نعم، يعني كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم. كانوا يدافعون. نعم. عن السلم بلسانهم. نعم.
فإذا كان الشعر هنا ليس فيه فحش وليس فيه هجوم على أحد ممن يجب أن نوقرهم أو يعني إذا ليس فيه ما هو ممنوع بل هو فيه ما هو مرغوب فيه فلا مانع من أن يدخل هذه المسابقات.
نعم،
ما دامت المسابقات تقام وليس فيها ما يخالف الشرع، فإذا هو يبحث المسابقات
ويبحث عن أمرين الآن، يبحث أن يكون شعره شعر يعني منزه، شعر رقيق لا يعني يصيب به إنسان أو لا يصيب به إشكال، ثم يبحث في ضابط هذه المسابقات.
نعم، ضابط الشعر وضابط المسابقة.
نعم،
يعني في الضابط هنا وهنا، في ضابط الشعر لأن الشاعر إذا سرح هكذا
ترك نفس العنان.
نعم، يعني خلاص.
نعم،
يترك الأخلاق والدين وكل شيء.
نعوذ بالله.
الشاعر الملتزم شعره يكون له أثر في النفس وفي كل في النفس ونفس المسلمين، إنما بالطبع في غير المسلمين لا يرون أنه شعر.
نعم.
ثم المسابقة، مجال المسابقة وطريقة المسابقة يبحث فيها أيضا.
بارك الله فيكم شيخنا. سائل بيسأل هل يجوز لي أن ألعب لعبة كرة القدم مع مجموعة بحيث يدفع الفريقين مبلغا من المال لكي يحصل الفائز على المبلغ بأكمله؟
هذا قمار.
هذا قمار.
نعم قمار، لأنه الكل يغرم وفي واحد يغنم.
الفريق يعني الفريقين يغرموا فريق واحد بس هو الذي.
ونكرر مرة أخرى، القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل. الغرم المحقق هو دفعه الفريقان، الغنم المحتمل هو أنه يأخذ هذا المبلغ بالكامل أو الكأس أو كذا وغير ذلك.
نعم.
هذا قمار لا يجوز الاشتراك فيه إطلاقا.
بارك الله فيكم شيخي. هو بيعقب شيخنا بيقولوا إذا كان هذا لا يجوز فهل أستطيع أن ألعب مع تلك المجموعة بدون أن أدفع شيئا؟ حتى لو فازت فلن أحصل على المبلغ، يعني أنا ألعب فقط معهم وهم من أرادوا أن يدفعوا يدفعوا وأنا لا أدفع ولا أغنم ولا أخذ فيها، لا أغنم معهم في 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 هذا المال لو كسبنا.
إذا كان هناك من يدخل ويمكن أن يغنم وهو لا يغرم، بالعكس هذا ممكن يجعل العمل يصبح حلالا.
هو يقول أنا لن أغنم ولن أغرم، يعني لن أدفع شيئا وهم يدفعون، هم إن شاء الله يدفعوا يدفعهم هم أحرار، لكن أنا لن أدفع شيئا وإذا فزنا أنا لن أخذ شيئا.
وكأنه غير موجود، نحن نريد من هو موجود.
نعم.
يعني معنى مثل هذا كيف يكون حلالا؟ أن يشترك في هذه اللعبة من يكون في احتمال فوزه كبيرا ومع ذلك لا يدفع شيئا.
نعم.
يعني احتمال أن يغنم وهو لا يغرم. إذا دخل في هذه المسابقة من يغنم احتمال الغنم كبير ولا يغرم، هذا يحول المسابقة إلى حلال.
يعني ده في يكون حديث قبل ما يخش نسأل رضي الشيخ. بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نفذ، طبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير. أشكر وصول لكم أيضا أحبتي، طبتم وطابت أيامكم، وعسى يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق الحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.